وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. كان سليمان عليه السلام محبا للخيل الصافنات، الخيل الجياد، كان أوقفها في سبيل الله، وكانت لديها من السرعة ما تحمل الفرسان يجاهدون عليها، حتى قيل أنها كانت 20,000 يرصهم ويرى عرضهم أمامه. وانشغل بهن عن صلاة العصر نسيانا لا عمدا، فلما فاتته الصلاة قال والله لا تشغليني عن عبادة ربي، فأمر بها فعقرت وضربت أعناقها وعراقيبها بالسيوف. فاطلع الله على قلبه، فلما رآه لم يستعد عن رضا ربه شيئا، ولو كانت حتى موقوفة على مراد الله منه، فقطعها مسحا بالسوق والأعناق. لما قال الله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال في التي تليها فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. لما كانت الخيول للتنقل ومظنة السرعة، لكن لما تركها لله أبدله الله مكانها ريحا، ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هذا عطاؤنا، فامن أو أمسك بغير حساب. أن الله عز وجل سطر قانونا من قوانين المعاملة بينه وبين عباده، أنه ما ظن أحد في الله ظنا إلا أتمه الله له، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. لما أقلع غلام الأخدود عن تعلم السحر وتعلم أباطيله، كتب الله له أن يكون منارا لكل الأمم، كفى به فخرا أن يكون نموذجا يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم كمشعل هداية لأمته وبين أصحابه، يتوارده أطفال المسلمين إلى الآن لأنه ترك شيئا لله. أخرج أبو يعلى في مسنده وصححه الألباني في سلسلة الصحيحة أن أم سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة بكت ونظرت إلى السماء وقالت إلى من تكلني، ثم قالت اللهم إنك لأم سلمة خير لها من أبي سلمة. اللهم إنك لأم سلمة خير لها من أبي سلمة. فخطبها من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت له إنني كبيرة السن، فقال لها أنا أكبر منك. فقالت والعيال؟ فقال على الله ورسوله. فقالت والغيرة؟ فقال أدعو الله أن يذهبها، فذهبت. بعض الناس بيعترض على مقادير الله عز وجل كأنه أصبح ربا يصير أمر الكون، فلم يعد يعجبه شيء. حتى قال الأستاذ العقاد رحمه الله فيهم في هذه الصنوف، قال صغير يشتهي كبرا، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. فهل حاروا من الأقدار أم هم حيار القدر؟ قل أبو الزناد اجتمع في صحن الكعبة أولاد الزبير بن العوام ثلاثتهم، عبد الله وعروة ومصعب وعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال كل منهم تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة بن الزبير أما أنا فأتمنى أن يفتح علي في الفقه والعلم، وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسن، أما عبد الله بن عمر قال أنا أتمنى أن يغفر لي. فقال أبو الزناد: والله لقد نال عبد الله بن الزبير خلافته، ونال عروة من الفقه مكانه، ونال مصعب إمرة العراق وما تمنى، وأرجو أن يكون ابن عمر قد نال أيضا ما تمنى. ما يتمنى عبد على الله عز وجل شيئا إلا حقق الله عز وجل مراده إن أحسن الظن به. في صحيح الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى عليه، قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخرها له عنده، أو يدفع عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال الله: أكثر. إذا نكثر؟ فقال الله: أكثر. إن مهما أنت ظننت في ربنا سبحانه وتعالى ظن، الله عز وجل لا تضيع عنده الودائع. كان شيخ الإمام مالك اسمه ربيعة الرأي، وكان فروخ والده قد خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازيا، وترك مع امرأته أم ربيعة 30,000 دينار، وكان ربيعة حملا. وبعد 27 سنة جاء من البعوث راكبا فرسه وفي يده رمح، فنزل عن فرسه ثم دفع الباب برمحه، فدخل فخرج ربيعة وكان شابا. فقال ربيعة: يا عدو الله، أتهجم على بيتي؟ فأجابه فروخ: لا والله، إنه لبيتي، أنت الذي دخلت على حرمتي. فتواسبا كل واحد منهما بصاحبه حتى اجتمع الجيران، وبلغ ذلك مالك بن أنس ومشيخته، فأتوا يعينون ربيعة، ربيعة الرأي. فجعل ربيعة يقول: والله لا أفارقك إلا عند السلطان. ويقول فروخ: والله لا أفارقك إلا عند السلطان. وكثر الضجيج. فلما أبصر مالك بن أنس، وكان رجلا حكيما وكان مهيبا، لما رأه الناس يتكلم صمتوا، فقال له مالك: أيها الشيخ، لك سعة في غير هذه الدار؟ فقال: والله إنها لداري، وأنا فروخ مولى بني فلان. فسمعت امرأته كلامه، فخرجت وقالت: هذا زوجي، وهذا ابنه الذي خلفه، وأنا به حامل. فاعتنق جميعا وبكيا، وبكى القوم. ثم دخل المنزل فقال لزوجته: أخرجي المال التي كنت كنسته عندك. فقالت: المال قد دفنته وأخرجه لك بعد أيام. فخرج ربيعة الرأي، وكان شيخا كبيرا، فخرج إلى حلقته، وأتاه الناس في مجلسه، أتاه مالك بن أنس في مسجد النبي، والحسن بن زيد وأشرف المدينة يجلسون بين يديه. فقالت امرأة فروخ: أخرج إلى مسجد رسول الله فصل ركعتين. فلما دخل المسجد وجد حلقة كبيرة، فوجد فرجة فجلس فيها. فلما رآه ربيعة ابنه نكس رأسه في الأرض طويلا كأنه لم يره، ثم جعل منكسا رأسه طويلا يوهمه أنه لم يراه، فلم يرد أن يثقل عليه. فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا ربيعة بن عبد الرحمن، شيخ المدينة وشيخ شيوخها. فقال: والله لقد رفع الله ابني منزلا وبوأه مبوأ كريما. فعاد لوالدته فقال لها: لو رأيت ابنك في حالة ما رأيت أحدا من العلم والفقه. فقالت: أيهما أحب إليك، 30,000 دينار أما رأيت عليه ابنك؟ قال: والله ما رأيته عليه. قالت: فإني أنفقت المال عليه وعلى علمه. فقال لها: بارك الله فيك، والله ما ضيعته. الله عز وجل لا تضيع عنده الودائع. الله عز وجل أحق من يتوكل عليه، أحق من يدخر عنده، أحق من يتوكل عليه الله. كان الإمام الشعبي رحمه الله كان إماما عالما، الشعبي من الأكابر، كان يجلس ليقص المغازي والغزوات، فيمر عليه عمر بن الخطاب يقول: والله كأن هذا كان شهيدا معنا هذه الغزوات، ولا هو أحفظ منا بها. وجاء أن مالك أن عبد الملك بن مروان أرسله إلى هرقل ذات يوم، ملك الروم أرسله رسولا له، فلما جربه ملك الروم استملحه لعلمه وذكائه، فغيبه عنده طويلا، ولم تكن هذه عادة الملوك أن يغيبوا الرسل. ثم كتب كتابا للخليفة فأرسله مع الشعبية للخليفة، كتب فيه: عجبت لقوم تكون أنت فيهم ويؤمروا غيرك. فلما قرأها عبد الملك بن مروان قال للشعبي: أتدري ماذا كتب فيها؟ قال: لا والله. قال: يقول عجبت لقوم أنت فيهم يتركوك ويؤمروا غيرك. فابتسم الشعبي وقال: لأنه رآني يا أمير المؤمنين ولم يرك بعد. فاستملحها أمير المؤمنين وقال: والله لقد حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك. فلما وصلت إلى هرقل قال لله دره: والله ما أردت به إلا ذلك، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقد يكون الأمر على ظاهره مكروها، لكن لله عز وجل حكمة. من أنفس الأسفار التي تشنف سمعك بها هذا النص المبهر لعبد الله بن مسعود عندما يقول: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله له نظر رحمة، ثم يقول لملائكته: اصرفوا عنه هذا، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل العبد يتطير ويصيح ويقول: بوليت بكذا وبوليت بكذا وسبقني فلان وفلان، وما هو إلا فضل الله عليه. الله الله، وما هو إلا فضل الله عليه. قبل أن تنظر إلى المفقود احمد الله عز وجل على ما أوجده لك. سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا يوما فقال له: أعندك امرأة؟ قال: نعم. قال: أعندك مسكن؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من الأغنياء. قال: هل عندك خدم؟ قال: نعم. قال: أنت من الملوك. الله عز وجل امتن على بني إسرائيل وقال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. هم بني إسرائيل كلهم كانوا ملوك، الملوك اللي عنده مسكن وزوجة وخادم، هؤلاء هم الملوك. احمد الله عز وجل على ما رزقك. فبعض الناس كانوا أرفع قدرا وأقل شأنا في الدنيا. الشيخ علي الطنطاوي بيحكي عن أحد تلامذته اسمه سليم المسوتي في كتاب فصول في الثقافة، بيقول: وكان أهل الحي كان عزبا، وكان أهل الحي يثقون به ويرجعون إليه في أمور دينهم، طالب علم اسمه سليم المسوتي، ودنياهم. وكان ضرب به المثل في فقره وإبائه وعزة نفسه، وكان يسكن في غرفة في مئذنة المسجد، ومر عليه يومان لم يأكل فيهما شيئا، ولم يكن عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاما. فلما جاء اليوم الثالث وأحس أنه مشرف على الهلكة والموت، رأى أنه قد بلغ حد الاضطرار ما يجوز أن يأكل الميتة أو أن يسرق ليقتات عليه. وكان المسجد في حي من الأحياء القديمة، والبيوت فيه متلاصقة والسطوح متصلة، يستطيع المرء أن يتنقل من أول بيت إلى آخره مشيا على السطوح. فصعد إلى سطح المسجد ثم انتقل إلى الدار التي تليها فلمح فيها نساء فغض بصره وابتعد، ثم انتقل إلى التي تليها فوجدها خالية وشم فيها رائحة طبخ تصعد منها، فأحس بالجوع يقرصه فنزل فيها، فأسرع إلى المطبخ فوجد غطاء القدر، فوجد باذنجانا مشويا محشيا، فأخذ واحدة ولم يبالي من شدة جوعه بسخونتها، فعض منها عضة فما كاد يبتلعها حتى رد إليه عقله، وقال: أنا طالب علم أسكن المسجد وأسرق من طعام المسلمين؟ فكبر عليه ما فعل ورد هذه الباذنجانة وعاد إلى المسجد وجلس في حلقة شيخه من شدة الجوع لا يكاد يفهم ما يسمع. فلما انصرف الناس وانتهى الدرس جاءت امرأة مستترة كلمت الشيخ بكلام لم يسمعه غيره، فتلفت الشيخ حوله فلم يرى غير هذا الشاب. قال له: يا سليم، هل أنت متزوج؟ قال: لا يا سيدي. قال: هل تريد أن تتزوج؟ قال: يا سيدي، أنا لا أملك ثمن رغيف خبز، فكيف أتزوج؟ قال: إن هذه المرأة أخبرتني أن زوجها قد توفي، وهي غريبة عن البلد، وليس لها أحد هاهنا، وقد ورثت دار زوجها كله ومعاشه، وهي تحب أن تجد رجلا يصون دينها وعرضها، فلا يطمع فيها شرار الناس، فتقبلها زوجة؟ قال: نعم. فعقد عليها بوليها واثنين من الشهود، وقال الشيخ: أتقبلينه زوجا؟ قالت: نعم. فأشهر لهما، ثم قال له: خذ بيد زوجتك. فقادته إلى بيتها، فلما دخلت كشفت عن وجهها فوجد جمالا خلابا، ثم وجد نفسه في الدار التي كان يريد أن يأكل منها. فلما دخلت قالت له: أي أخي، هل لك في طعام؟ فأجابها بنعم. فلما دخلت وكشفت غطاء القدر ووجدت هذه الباذنجانة قالت: عجبا، من دخل الدار؟ فبكى وقص عليها خبر ما كان. فقالت له: هذه أمانتك، عففت عن باذنجانة في الحرام فرزقك الله الدار كلها وصاحبتها في الحلال. الله أكثر. الله عز وجل كريم، لا تضيع عنده الودائع. سأل عبد الله بن أبي نوح يوما، قال لي رجل من بعض السواحل: كم عاملت ربك سبحانه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قال: قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: هل قصدته في أمر كربك فخذلك يوما؟ قال: قلت: والله ما حدثت مرة. قال: هل سألته شيئا قط فأعطاك؟ قال: وهل منعني شيئا سألته؟ إنه يعطيني قبل أن أسأله، وإذا سألته أعطاني فوق ما أؤمل. قال: لو كان هذا بعض ابن آدم فعل ذلك. قال: والله ما وفيته مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أولى وأكرم. الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجب أن تدأب على شكر نعمه، والله إن شكر الله أيسر من شكر كثير من خلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها فيرضى عنه. يرزق الأكلة ويرزق الشربة ثم يرزق الحمد عليها ثم يرضى إذا حمدته. ما أكرمك ربي؟ سأله موسى يوما فقال: أي ربي، إلهي، كيف أشكرك وكل نعمة وضعتها عندك من نعمي لا يجازي بها عملي كله؟ فقال له: يا موسى، الآن شكرتني، الآن شكرتني. أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه.